بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى تمهيدا: قال موضع الصرف، قال موضع الصرف للنظر في أمنية الألفاظ، ووضع علم النحو للنظر في إعراب ما تركتها منها، وضع البيان للنظر في أمر هذا التركيب. هو ثلاثة علوم. المصنف رحمه الله تعالى قبل الشروع في ما عرفناه قبله من المقدمات الثلاثة البلاغة، وهكذا أيضا قبل الشروع في علم المعاني، ذكر هنا تمهيدا جميلا في بيان المناسبة بين علوم العربية، بأن تعرف ما هو علم النحو الذي درسته، وعلم الصرف الذي درسته، وما هو بالنسبة علم البيان إلى ما ينظر فيه. والتمهيد عند المصنفين هو ما يذكر قبل المقصود، هو ما يذكر قبل المقصود، ويكون مرتبطا بفهم، أي بفهم المقصود، بفهم أي بفهم المقصود. فهو عبارة عن مقدمة أو خطبة أو نحو ذلك. قال المصنف رحمه الله تعالى: لما وضع علم الصرف للنظر في أمنية الألفاظ. علم الصرف كما هو معلوم وضع للنظر في صيغ واشتقاق الكلمات، وهذا مقصود في أمنية الألفاظ، أي أوزان الألفاظ، ونظر إلى وزن صيغ الكلمات، هل هي على وزن فعل أو فعل أو فعل، ونحو ذلك من الأوزان التي المقصود منها معرفة أصول الكلمات واشتقاقاتها. وهذا أصل علم الصرف، أو هي فائدة علم الصرف. يقول المصنف: لما وضع علم الصرف للنظر في أمنية الألفاظ، ووضع أي كذلك علم النحو للنظر في إعراب ما تركب منها، تقول أي إعرابا وبناء، أي إعرابا وبناء. فعلم النحو إنما وضع للتركيب الإسنادي كما يقولون. وعلى هذا فالفرق بين النحو والصرف واضح، أن علم الصرف يتعلق ببنية الكلمة، وعلم النحو لا يتعلق ببنية الكلمة، وإنما يتعلق بالتركيب الإسنادي. قام زيد، زيد يقوم، الجملة الفعلية والجملة الاسمية. وعلم النحو كذلك ينظر إلى آخر الكلمة، وأما علم الصرف هو أول الكلمة، وهكذا أيضا وسطها وما كان من هذا الباب، آخر الكلمة باعتبار أحوالها طبعا، أما الكلمة بذاتها فهذا أيضا من علم الصرف. قال: ما وضع علم الصرف، ووضع علم النحو للنظر في إعراب ما تركب منها إعراب وبناء، وضع البيان، وضع البيان ما إعرابها؟ الجواب أقصد الجملة: لما وضع علم الصرف ووضع علم النحو وضع البيان. جواب لما، أحسن. وضع البيان للنظر في أمر هذا التركيب. يقول المصنف رحمه الله: لما وضع علم الصرف لما علمت، وضع علم النحو لما علمت، بقي الآن علم البيان. والمراد بالبيان هنا هو علم البلاغة، كما تقدم معنا قبل أن البيان عندهم يطلقون على المتقدمون، كانوا يطلقون لفظ البيان على جميع أنواع علوم البلاغة، البيان والبديع والمعاني، كما تقدم معنا عند المتقدمين كان يسمى إيش؟ البيان تقدم معنا أليس كذلك؟ إذا وضع البيان يريد أن وضع البلاغة، وضع علم البلاغة للنظر في أمر هذا التركيب، أي للبحث عن دلالة الهيئات والأحوال والمقامات. فإن علم البلاغة لا يتعلق بالتركيب الإسنادي ولا بأحوال بنية الكلمة، هذا كما تقدم معنى العلم الصرف. وأما علم البلاغة فإنه يتعلق بالبحث عن الهيئات والمقامات والأحوال التي تكون للجمل. ولهذا قال المصنف رحمه الله: وضع البيان للنظر في أمر هذا التركيب. قالوا: وثلاثة علوم، تقدم معنا ما هي؟ علم المعاني والبيان والبديل. العلم الأول ما يحترز به عن الخطأ في تأدية المعنى الذي يريده المتكلم لإيصاله إلى ذهن السامع، ويسمى هذا العلم ويسمى علم المعاني. العلم الأول هو علم المعاني. قال: وما يحترز به عن الخطأ في تأدية المعنى الذي يريد المتكلم. كما تقدم معنا، فالمتكلم يريد أن يتكلم عن شيء أو أن يتكلم بشيء، فلا بد أن يؤدي هذا المعنى بعبارة صحيحة تليق أو تكون مناسبا للمقام. وهذا كما تقدم معنا في الكتاب الأول، هذا عين البلاغة، وهذا عين ما يتكلم عنه علم المعاني، أن علم المعاني ينظر إلى المقام. كما تقدم معنا، لكل مقال أو لكل مقام المقال، فعلم المعاني ينظر إلى المقام. فإن كان المتكلم مثلا أو السامع بليدا، فإنه كما تقدم معنا ماذا يفعل البلاغي؟ يطيل أو يطنب، أليس كذلك؟ وإن كان ذكيا ماذا يفعل؟ يوجز، كما تقدم معنا. إذن فعلم المعاني ينظر إلى المقام. فإذن الإنسان حينما يلقي كلاما فلا بد أن يكون كلامه موافقا للمقام، فموافقة كلامه للمقام أو للحال يقال هذا هو علم المعاني. إذن علم المعاني يبحث عن الأحوال التي تطابق له جميع مقتضيات الحال. قال المصنف رحمه الله تعالى: العلم الثاني هو ما يحترز به عن التعقيد المعنوي، أي أن يكون الكلام غير واضح الدلالة على المعنى المراد. وقد تقدم معنى التعقيد المعنوي في الكتاب، أليس كذلك؟ أنه من شروط فصاحة الكلام أن يكون خاليا عن التعقيد، سواء كان التعقيد المعنوي أو التعقيد إيش اللفظي. لا بالمراد، المقدمات هذه كلها التقدس معنا، ولذلك نمشي سريعا. قال: أن يكون الكلام غير واضح الدلالة على المعنى المراد، أي أن المتكلم حينما يتكلم بكلامه فإن كلامه لا يكون واضح المقصود، أي لا يفهم من كلامه المقصود منه أو المراد منه. قال: ما يحترز به عن التعقيد المعنوي، أي أن يكون الكلام غير واضح الدلالة على المعنى المراد. وقد تقدم معنا في الكتاب الأول أنه حينئذ يستعمل الإنسان المجاز في غير موطنه. تذكرون المثال اللي تقدم، يعني يستعمل المجاز في غير موطنه، مثل أن يقول كما تقدم معنا الإنسان: بث الحاكم ألسنته، ويريد بذلك إيش؟ عيونه. هل يصح هذا؟ هذا الكلام قلنا فيه إيش؟ التعقيد المعنوي. إذا الاحتراز عن هذا التعقيد المعنوي إنما يكون بماذا؟ بعلم البيان. فعلم البيان، وسيأتي إن شاء الله كلام على هذا كمقدمة فقط. علم البيان، تقول علم البيان يبحث فيه استعمال الكلام المقصود. تقول عند قول المعنى المراد، تقول: لأن علم البيان يبحث فيه استعمال الكلام المقصود بأساليب متنوعة، لأن علم البيان يبحث فيه استعمال الكلام المقصود بأساليب متنوعة يفهم منها المعنى المراد بكل وضوح، يفهم منها بهذه الأساليب يفهم منها المعنى المراد بكل وضوح. هذا هو علم البيان. فعلم البيان إذن خلاصته أو مقصود المصنف رحمه الله أن علم البيان يحترز به عن غموض الكلام، أن الكلام ما يكون واضحا. ولذلك تقدم معنا في أواخر دروس البلاغة الواضحة أن صاحب علم أن علم البيان فائدته أن تستطيع أن تؤدي المعنى الواحد بكم يا أخوان؟ بعبارات كثيرة مختلفة، كل عبارة تكون كلما كانت يعني أوضح وأحسن كان الكلام أبلغ ما تقدم. إذا فعلم البيان إنما يحارب الغموض الذي يقع في الكلام بأن بعض الناس قد يتكلم كلام ما يفهم مقصوده، ربما يكون كلامه ركيكا لأنه ما يفهم المقصود. لكن من تعلم علم البيان أو فهمت علم البيان كون الكلام واضحا جليا بحيث أن من سمعه يفهم مقصوده. لكن هذا إذا جرى الكلام على ما هو معروف عند العرب، إذا جرى الكلام على لغة العرب. قال العلم الثاني هو ما يحترز به عن التعقيد المعنوي، أي عن أن يكون الكلام غير واضح الدلالة على المعنى المراد، ويسمى علم البيان، هذا تقدم إن شاء الله أيضا واضح. العلم الثالث ما يراد به تحسين الكلام، تقول أي يبحث فيه النظر في تزيين الكلام، أي يبحث فيه النظر في تزيين الكلام بعد مطابقته للحال ووضوح المعنى، أي يبحث فيه النظر في تزيين الكلام بعد مطابقته للحال ووضوح المعنى بنوع من التنمير، ونحوي إذا مطابقة الحال لمن؟ لأي علم؟ لعلم المعاني، ووضوح المعنى لأي علم؟ لعلم البيان. إذا فعلم البديع إنما يراعى كما تقدم الكلام عليه بعد مراعاة علم المعاني وإيش؟ والبيان. فلذلك علم البديع يبحث فيه النظر في تزيين الكلام بعد مطابقة لوضوح المعنى. وهذا الكلام ابن خلدون رحمه الله في المقدمة صفحة 505، مقدمة ابن خلدون صفحة 505، ويوضح هذا المعنى. العلم الثالث ما يراد به تحسين الكلام ويسمى علم البديع، فعلم البديع تابع لهما، هذا أشرنا إليه، تابع لهما، الضمير يرجع لأين؟ عند من؟ لعلم المعاني وعلم البيان، أحسنت. إذ بهما أي بعلمي البيان والمعاني يعرف التحسين الذاتي، وبه أي علم البديع يعرف التحسين العرضي. هذا الكلام الذي ذكره المصنف رحمه الله، أول التحسين الذاتي المراد به التحسين المعنوي، والتحسين العرضي المراد به التحسين اللفظي، التحسين العرضي يراد به التحسين اللفظي. وكلام المصنف رحمه الله هنا فيه نظر، وهو بنفسه سيخالفه في علم البديع، في الكلام على البديع، وذلك لأن من البديعيات ما يكون فيه من يكمله معنويا، ألم يتقدم ما يكون فيه معنويا، ومنه ما يكون لفظيا. فإن المحسنات عندهم على قسمين، محسنات لفظية ومحسنات معنوية. فالقول بأن البديع لا يحسن المعنى غلط، فالبديع كما أنه يحسن اللفظ كذلك يحسن المعنى. فالتزيين الذي يكون في الكلام قد يكون تزيينا معنويا، ومن هذا باب التوري كما تقدم معنا، وقد يكون تزيينا لفظيا، وهذا من الأشياء التي أشرنا إليها وجود التناقض في الكتاب وعدم التحرير لكثير من المسائل، لأنه يقول هنا شيئا ثم يخالف فيما بعد كما سيأتي. قال والكلام باعتبار المعاني، في بعض النسخ باعتباره، وهذا غلط، ماذا عندكم باعتباره؟ لا غلط، لها تحذف، وما في نسخة ما في هذا الهاء، ماذا عندكم؟ الهاء موجودة، ما هي موجودة؟ نعم هذا الصواب، أحسنت، لا ما هي موجودة، هذا الصواب. أي نسخة عندك؟ طبعا مكتوب لك على المصرية، فعندي لها خطأ هذا. طيب، قال والكلام باعتبار المعاني والبيان يقال إنه فصيح وبليغ. المصنف رحمه الله تعالى تأمل لما ذكر لك العلوم الثلاثة للبلاغة، وهي علم المعاني والبيان والبديع يريد أن يبين هنا مقدمات علم البلاغة. والمقدمات ما هي؟ الفصاحة والبلاغة والأسلوب. والمصنف ذكر هنا في المقدمة النوعين، الفصاحة والبلاغة. أما الأسلوب فيأتي بكم إنما ينقل عن البلاغة وركما سيأتي. إذا نقول المصنف رحمه الله: والكلام باعتبار علم المعاني والبيان يقال إنه فصيح وبليغ. واضح؟ قال: والكلام باعتبار المعاني والبيان يقال إنه، أولا فصيح، يقال الكلام إنه فصيح باعتبار المعاني والبيان، يقال في الكلام إنه فصيح. قال: فصيح من حيث اللفظ، لأن النظر في الفصاحة إلى مجرد اللفظ دون المعنى. والكلام باعتبار المعاني والبيان أي بالنسبة لمطابقته لقواعد علم المعاني والبيان، عند قوله باعتبار المعاني والبيان تقول أي بالنسبة لمطابقته لقواعد علم البيان والمعاني، بالنسبة لمطابقته لقواعد علم البيان والمعاني يقال إنه فصيح من حيث اللفظ، يقال هذا الكلام فصيح. ويكون لما يقال الكلام هذا فصيح يكون النظر إلى اللفظ فقط، لأن الفصاحة كما تقدم معنا تتعلق بالألفاظ. سيأتي الكلام عن الفصاحة بعد قليل إن شاء الله مع شروط الفصاحة، تتقدم أيضا في الدروس السابقة. قال: فصيح من حيث اللفظ، لأن النظر في الفصاحة تقول لعل مقصوده أي في شروط الفصاحة، لأن النظر في الفصاحة أي في شروط الفصاحة. نحن لما ننظر في الكلام هل هو توفرت فيه شروط الفصاحة أم لا، فإن هذا النظر إنما يكون انظر إلى مجرد اللفظ دون المعنى، ما ننظر المعنى، وإنما ننظر إلى هذا، هل هذا اللفظ غريب، ننظر هل هذا اللفظ فيه تنافر الحروف، ننظر من هذا الاعتبار. إذا ترى أن هذه الاعتبار كلها إلى اللفظ بعينه لا إلى المعنى. قال: لأن النظر في الفصاحة إلى مجرد اللفظ دون المعنى، أي تقول دون النظر هل يطابق الحال أم لا، دون المعنى مقصوده أي دون النظر هل يطابق الحال أم لا. فلو تكلم الإنسان بكلام جميل لكنه جعل هذا الكلام أو وضع هذا الكلام في غير موطنه، فإن هذا الكلام لا يقال بأنه بليغ ولكنه يقال فصيح. لماذا؟ لأن الفصاحة إنما هو بحسب النظر إلى هذه الألفاظ التي استخدمها هو في هذا الكلام. قال: وبليغ من حيث اللفظ والمعنى جميعا، المراد بالمعنى مطابقة للحال، تنبه، المراد بالمعنى مطابقة للحال. وبليغ من حيث اللفظ والمعنى جميعا، أي أن الكلام لا يقال إنه بليغ بمجرد اللفظ، وإنما يقال بليغ بالنظر إلى اللفظ أولا ثم إلى المعنى وهو مطابقة للحال. ومعنى ذلك أن البلاغة يشترط فيها ما لا يشترط في الفصاحة، فإنها تكون زائدة على الفصاحة، وهذا قد تقدم معنا في الدروس السابقة إن هذا من باب التكرار. قال: وبليغ من حيث اللفظ والمعنى جميعا، لأن البلاغة ينظر فيها إلى الجانبين أي إلى اللفظ وإلى المعنى أشرنا إليه. قال: وأما باعتبار البديع، أي باعتبار عن البديع، فلا يقال إنه فصيح ولا بليغ، أي لا يقال هذا الكلام فصيح أو بليغ باعتبار علم البديع. قال: أما باعتبار البديع فلا يقال إنه فصيح ولا بليغ، لأن البديع أمر خارجي يراد به تحسين الكلام لا غير، يعني كلمة لا غير ينتقدون يقول ليس غير أصل النحاة، لأن البديع أمر خارجي يراد به تحسين. يقول المصنف رحمه الله، نحن لما نحكم على الكلمة بأن مع أن هذا الكلام لو جعله بعد كان فصاحة البلاغة كان أحسن. يقول المصنف رحمه الله: نحن لما نحكم على الكلمة بأنها فصيحة أو بليغة، أو على الكلام بأنه فصيح أو بليغ، فلا بد أن يكون هذا بالنسبة إلى قواعد إيش؟ علم البيان وعلم أو علم المعاني وعلم البديع. أما بالنسبة إلى البديع فإنه لا يقال في الكلام هذا فصيح. لماذا؟ لأن البديع في الحقيقة من باب التزيين والتحسين، وهو شيء زائد على مطابقة الكلام للحال وعلى وضوح معناه، وضوح معناه في المعاني في البيان أليس كذلك، ومطابقته للحال لماذا؟ للمعاني. إذا فنحن لما ننظر في الكلام نقول هذا الكلام فصيح أو هذا الكلام بليغ، فنحن ننظر باعتبار وضوح معناه وباعتبار إيش؟ وباعتبار مطابقة الحال أليس كذلك. والبديع لا يدل لا على هذا ولا على هذا، إذن لا يقال في الكلام بأنه بليق بالنسبة للبديع، ولا يقال في الكلام بأنه فصيح بالنسبة للبديع، لأن البديع إنما يدل على شيء زائد بعد مطابقة الكلام للحال، وبعد كونه واضحا جليا في المعنى، بعد ذلك ما يزاد على ذلك أو ما يكون فوق ذلك من تزيين في الكلام، سواء كان تزيين معنويا أو تزيين لفظيا، قيل بعد ذلك إن هذا الكلام إيش؟ بديعي. أما أنه يقال كلام فصيح أو أنه غير فصيح أو أنه بديع غير باعتبار علم البديع، فإن هذا لا يكون. هذا واضح، هذا مقصود المصنف رحمه الله، لكن هذا الكلام فيه نظر، إطلاقه هذا الكلام فيه نظر. وذلك لأن البديع البديع لا شك أن ما يكون في البدع والتزيين، لكن التزيين قد يرجع إلى المعاني التي بعد ذلك توضح مطابقة الكلام للحال. ولهذا قال بعض البلاغيين قال بل قد يقصد بها المناسبة، تكون عند قولي لأن البديع أمر خارجي يراد بتفكير أم لا غير، تقول بل قد يقصد بها المناسبة في الأحوال التي وردت، بل قد يقصد بها المناسبة في الأحوال التي وردت لأجلها، بل قد يقصد بها البديعيات المناسبة في الأحوال التي وردت لأجلها، فيقال فصيح وبليغ لأنها عادت إلى المعاني، فيقال فصيح وبليغ لأنها عاد المعاني. ذكره السبكي في مواهب المفتاح، ذكره السبكي في المواهب المفتاح المجلد الثالث من شروح التلخيص، المجلد الثالث 224، المجلد الثالث 224 من شروح التلخيص. قال مصنف أعيده بل قد يقصد بها المناسبة في الأحوال التي وردت لأجلها، في الأحوال التي وردت لأجلها، فيقال فصيح وبليغ لأنها عادت إلى المعاني. مواهب والمفتاح من شروح التلخيص الثالث 224. قال المصنف رحمه الله إذا تقرر ذلك، أي ما يتعلق بهذه العلوم الثلاثة مع مقدماتها، وجب على طالب البيان أن يعرف قبل الشروع فيه، أي قبل الشروع في علوم البلاغة الثلاثة، قبل الشروع فيه أي قبل الشروع في علوم البلاغة الثلاثة، معرفة معنى الفصاحة والبلاغة، أي معرفة مقدمتي الفصاحة والبلاغة كما تقدم معنا، فإن هاتين المقدمتين ومعهما أيضا المقدمة الثالثة وهي الأسلوب، وهو الأسلوب مقدمات ضرورية في فهم البلاغة. معرفة معنى تقدم معنا في الدرس السابق، معرفة معنى الفصاحة والبلاغة لأنهما محوره، أي محور علم البلاغة، وإليهما أي الفصاحة والبلاغة مرجع أبحاثي، فهكذا يزاد الأسلوب كما أشرنا إليه، فهما الغاية التي يقف عندها المتكلم والكاتب نعم عن الكلام. فتعلم البلاغة المقصود من ذلك أن يكون الإنسان فصيحا في الكلام وبليغا، هذا المقصود منه. فهما إذن الغاية التي يقف عندها المتكلم والكاتب، والضالة التي ينشدانها أي المتكلم والكاتب، المتكلم يدخل فيه كما معلوم الشاعر والخطيب، والكاتب هو الذي يكتب الرسالة سواء كان رسالة أدبية أو غيرها. قال وما عقد أئمة البيان الفصول، أي ما أحكموا ولا أتقنوا، وما عقد أئمة البيان والفصول ولا بوبوا الأبواب إلا بغية أن يوقف المسترشد على تحقيقات ملاحظات وضوابط، إذ روعيت في خطابة أو كتابة، أي إذا روعيت في خطابه أو كتابه، هكذا عندكم المسترشد نعم، إذا روعيت في خطابه أو كتابه يعني كتابته بلغت الحد المطلوب من سهولة الفهم، بلغت الحد المطلوب من سهولة الفهم. هذا يتعلق ماذا؟ من الذي يتعلق بهذا؟ بلغت الحد المطلوب من سهولة الفهم البيان، أحسنت، وإيجاد الأثر المقصود في نفس السامع، ها؟ المعاني أحسن، واتصفت من ثم بصفة الفصاحة والبلاغة. هذا كلام جميل. وما عقد أئمة البيان الفصول ولا بوب الأبواب ولا أتعبوا أنفسهم في تقعيد علم البلاغة وذكر الفصول الثمانية لعلم المعاني والثلاثة للبيان والفصلين لعلم البديع، وما كان من هذا الباب إلا لأجل أن يكون المسترشد أي الطالب لعلم البلاغة يقف على تحقيقات مهمة، والمقصود من ذلك كله حتى يكون بليغا فصيحا، حتى يكون كلامه في غاية الوضوح، ويكون كلامه أيضا يؤثر السامع. هذا هو مقصوده. قال المصنف رحمه الله تعالى مقدمة في معرفة الفصاحة والبلاغة، الكتاب الأول في معرفة الفصاحة والبلاغة والأسلوب، زاد لفظ الأسلوب، وأحمد الهاشمي وإن ذكر الأسلوب لكنه لم يعنوا له هنا، أي لم يجعله من المقدمات، وإلا بعد الكلام عن الفصاحة والبلاغة يذكر بعد ذلك الأسلوب. تسمعون؟ أه؟ مش معقول؟ أه؟ ماذا؟ هناك أظن أشد من حيث الزحمة. ها؟ الصوت يأتي من هناك.
ها؟ سمع دائما مركب.
كيف؟ سمع مركب دائما. لكن سنزعجهم في الداخل لأن يخرج منهم. وين أيمن الأخ الذي أخذها ثلاث نصع الصوت لا سندعج ولك أخو كثير الذي رجع لنا. بسم الله. قال المصنف رحمه الله تعالى مقدمة في معرفة الفصاحة والبلاغة. الفصاحة تطلق في اللغة على معان كثيرة.
الفصاحة والبلاغة والفصاحة.
بمعرفة البلاغة والفصاحة، ثم عنوان عام بعدها الفصاحة. نعم، عنوان آخر بعدها الفصاحة. مثل ما كان قبل. لا، الفصاحة ما هي زائدة، إنما عنوان تحت ذلك العنوان الكبير. عنوان يكون في معرفة الفصاحة والبلاغة، ثم عنوان الصغير الفصاحة. هكذا عندك أنت صح؟ نعم، يكون هكذا.
تكون
أي نعم، تكون هذا عنوان صغير الفصاحة. الفصاحة تطلق في اللغة على معاني كثيرة. يذكر المصنف رحمه الله هنا ما يتعلق بالفصاحة، ثم ما يتعلق بالبلاغة، ثم ما يتعلق كذلك بالأسلوب كما تقدم معنا، وهذه المقدمات الثلاثة لعلم البلاغة تقدم معنا هذا كثيرا. إذن المباحث التي يذكر المصنف رحمه الله في الفصاحة قبل أن ندخل، يذكر معنى الفصاحة لغة واصطلاحا، ثم يذكر أقسام الفصاحة وشروطها، ثم يذكر لكن بعد تأخير أقوال الفصحاء في البلاغة، لكن أهم شيء الآن معنى الفصاحة لغة واصطلاحا، وهكذا أيضا أقسام الفصاحة وشروطها. تقدم معنى الفصاحة تنقسم إلى ثلاث أقسام من يذكر: فصاحة الكلمة، فصاحة الكلمة، فصاحة الكلام. كلم نفسه، لا تخلي في عيبه في زيادة على ما تقدم. قال: فصاحة في اللغة تطلق في اللغة على معاني كثيرة، منها البيان والظهور. قال الله تعالى، حكاية عن موسى، أخبرنا عن موسى: وأخي هارون هو أفصح مني لسانا، قال: أبين مني منطقا وأظهر مني قولا. يذكرون في ذلك كلام طويل في كتب التفسير، وأن موسى عليه السلام لأجل كان عنده لكن بسبب الجمرة التي أخذها، لكن الله أعلم هذا. على كل، القرآن يوضح أن هارون كان أفصح من موسى عليه السلام، وأخي هارون هو أفصح مني لسانا. قال: يقال أصلح الصبي في منطقه إذا بان وظهر كلامه. وقالت العرب: أصلح الصبح إذا أضاء وفصح أيضا. هذا معروف. وأنصح الأعجمي إذا أبان ما يتكلم به بعد أن لم يكن يصلح يبين. وفصح اللحان هكذا عندكم اللحان في بعض نصد اللسان ماذا عندكم اللحان ولا اللسان هذا نصد اللسان اللسان اللي يظهر الصواب اللحان للعبارة التي بعدها. قال إذا عبر عما في نفسه وأظهره على وجه الصواب دون الخطأ انظر وأظهره هذا يدل على فصح اللحان مع الذي كان يلحن ويخطئ في كلامه. يقال فصح اللحان إذا أظهره على وجه الصواب دون الخطأ أي إذا لم يخطئ في الكلام ألقى كلاما لم يخطئ فيه يقال فصح اللحان بعد أن كان يخطئ كثيرا في كلامه. قال والفصاحة في الصلاح أهل المعاني عبارة عن الألفاظ البينة الظاهرة المتبادرة للفهم والمانوسة الاستعمال بين الكتاب والشعراء لمكان حسنه. العبارة نفسها وقعت في البلاغ الواضح نفسها هي عبارة عن الألفاظ البينة الظاهرة ألفاظ واضحة جلية متبادرة للفهم ما تكون غريبة ولا يكون فيها تعقيد والمانوسة بين والمانوسة الاستعمال بين الكتاب والشعراء لمكان حسنها. هنا يشير إلى شروط الفصاحة وسيأتي. قال ويتقع وصل الكلمة والكلام تكلم معنى ذلك أن الفصاحة على ثلاث أقسام فصاحة الكلمة ويتقع وصل الكلمة أي على تقع على ثلاث أقسام تكون فصاحة للكلمة وفصاحة الكلام والثاني فصاحة التكلم حسب ما يعتبر الكاتب اللفظ وحدها أو مسلوكة مع أخواتها. الأول تنبه إذن الآن أنتم معي الفصاحة على ثلاثة فصاحة الكلمة فصاحة الكلام الآن سندخل في فصاحة الكلمة كلها يتقدم معنا إنما فقط بعد الزيادات ما تقدم. قال فصاحة الكلمة سلامتها عندك ماتها سلامتها من أربعة عيوب كيف عندك سلامتها من أربعة عيوب فصاحة الكلمة سلامتها من أربعة عيوب تقول أي يشترط في فصاحتها سلامتها من هذه العيوب أي يشترط في فصاحتها سلامتها من هذه العيوب. والمصنف رحمه الله تعالى ذكر للفصاحة أربعة شروط والصحيح من هذه الشروط شرطان فقط كما تقدم معنا في البلاغة الواضحة. صح البلاغ الواضح كم ذكر يا أخوان من الشروط ثلاثة ذكر ثلاثة وهنا ذكر أربعة زاد على البلاغة الواضحة شرطا ومع ذلك شرطان لا يصحان وشرطان يصحان. فالصحيح إذن أن الكلمة تكون فصيحة إذا سلمت من تنافر الحروف والغرابة. أما ما يتعلم مخالفة القياس تقدم معنا أن هذا الشرط ليس صواب في البلاغة الواضحة والشرط الذي سيزيده القنوط من قراءة السمع هذا أيضا فيه نظر إذا نقرأه. قال المصنف رحمه الله سلامتها من أربعة عيوب وهي خلصها من تنافر الحروف والمراد بتنافر الحروف كما تقدم معنا أن يصعب النطق بها مجتمعة المراد بتنافر الحروف أن يصعب النطق بها مجتمعة وتقدم معنا أن هناك نسبتان تكون بين الحروف تآلف وتنافر. فالتنافر ما هو؟ أن ما يستطاع أن نطق هذه الكلمة تجمع والتنافر إيش الثاني قلنا؟ ماذا؟ التآلف ما هو عكسها سهولة النطق بها مجتمعة هذا معنى التآلف. قال تكون رقيقة عذبة تخف على اللسان كما ترى ولا تدخل على السمع فلفظ أسد أخف من لون فدوكة فدوكة كأنها تقول أعجمية ما هي عربية ما هي تقول ما هي عربية قال فجوكس في الأسد وفي الرجل الشجاع أيضا. قال الثاني خلصها من الغرابة، أي أن تكون الكلمة سالمة، لا ما تكون غريبة، وإنما تكون كلمة يعلم معناها من الكلمات التي تستخدم. وبالتالي قال وتكون مألوفة الاستعمال، أي من الكتاب والشعراء كما تقدم. الثالث خلصها من مخالفة القياس الصرفي حتى لا تكون شاذة. وما هو الشاذ عند الصرفيين؟ الكلمة الشاذة ما هي؟ خالف القطيب، ما خالف القياس يكون ما يكون فصيحا. تقدم معنا أن ما خالف القياس قد يكون فصيحا، وقد كثر وروده يعيش في القرآن، وهذا الشرط منتقد ما تقدم معنا، سيأتي إن شاء الله إضاحة ذلك. خلوصة من كراهة السمع، هذا أيضا منتقد، لأن هذا يدخل في التنافق. فخلوصة من كراهة السمع، هذا الشرط أيضا منتقد وسيأتي معنا من كلام أئمة البلاغة، لأنه داخل في الأول وهو تنافر الحروف، لأن كراهة السمع إنما هي نتيجة من التنافر الذي يكون في الحروف. فالسمع ينبو بسبب إيش؟ التنافر الذي يكون في الحروف، لا أن هذا عيبا مستقلا عن الأول كما نبه ذلك بعض أئمة البلاغة سيأتي. قال المصنف رحمه الله تعالى أما تنافر الحروف، إذن هل كم معنا من شروط الفصاحة الكلمة؟ أربعة، أليس كذلك؟ إذن انظروا سيتكلم على الشروط شرطا شرطا. الآن سيبدأ بتنافر الحروف، الشرط الأول سلام تنافر الحروف. قال أما تنافر الحروف، لذلك ممكن هذا يجعل له عنوان الشرط الأول، الشرط الأول سلامة من تنافر الحروف أو خلوصا من تنافر الحروف حتى يكون كلام واضحا، جانب عنوان جانبي عندي قلم أحمر أن هذا الكلام على الشرط الأول. قال أما تنافر الحروف فوصف في الكلمة يوجب ثقلها على السمع وصعوبة أدائها باللسان، هذا أشرنا إليه، بحيث كون حروف الكلمة متقاربة للمخارج، الأول واضح. أما بحيث كون حروف الكلمة متقاربة، هذا فيه نظر، هذا التعليل فيه نظر، لأن مقصود المصنف رحمه الله أن الذي يوجب أو سبب تنافر الحروف أن تكون الحروف متقاربة المخارج، وهذا ما هو صحيح، فإن كثيرا من الكلمة تتكون من حروف متقاربة المخارج ومع ذلك ما فيها تنافر. وقد نبهنا على هذا في من عند يا أخوان الملخص، نبهنا على هذا في الملخص، من عنده الملخص؟ هل عنده الملخص الآن؟ إيه؟ ممكن عشان كذي وإنما الصواب الذي عليه أئمة البلاغة أن تنافر الحروف إنما يرجع إلى الذوق السليم، هذا تقدم معنا إذا القلب أن معرفة تنافر الحروف إنما يرجع إلى الذوق السليم وليس تقارب المخارج سبب في ذلك. قلنا ولا ضابط لمعرفة الثقل والصعوبة سوى الذوق السليم المكتسب بالنظر في كلام البلغاء وممارسة أساليبهم. أما يقال أن الصعوبة هو بسبب تقارب المخارج، من أدلة ذلك قول الله عز وجل فسبحه أو فسبح لا يا أخواني في فسبحه هكذا ورد أليس كذلك؟ الحاء والهاء متقارن المخارج أليس كذلك؟ مع ورودهما إيش؟ القرآن في غاية الفصاحة. فهل يقال الآن أن هذه الكلمة متنافرة؟ هل يقال الآن الكلمة هذه متنافرة فيها تنافر؟ ما يمكن أن يقال به. إذن المقصود من ذلك أن تقارن المخارج لا يدل على تنافر، إنما هذا يرجع إلى ذوق الشريف فقط. قال المصنف رحمه الله وهو نوعان، أي تنافر الحروف على نوعين. النوع الأول شديد في الثقل، أي أن الثقل يكون شديدا حيث أنه يصعب النطق به. قال كالضش للموضع الخشن، ترى ضش في شيء من التعب ترى، ونحوه حؤ ما أدري كيف هذا، لا ترى أنه يتكلم زائد حؤ لذلك إن تراه الإبل من قول أعرابي قيل له يعني وين ناقتك؟ قال تركت ناقتي ترعى الحؤ، ترى فيها شيء من التعب. قالوا خفيف في الثقل كالنغنقة، لا بأس فيها شيء لكن أيضا فيها شيء من التعب ترى، كالنغنقة لصوت الضفادع، والنقاح للماء العذب الصافي، والنقاح يزيد القاف، لا النون فقط عندكم القاف مشدد، عندي والنقاح يعني النون هي المشدد، القاف والنون أتأكد من المعجوم في جميع النسخ هكذا. ايش عندك انت؟ ها النون فقط مشدده، اي النون فقط مشدده، ما اللي يعرفها هذا النون فقط مشدده، النقاق. قال الماء العذب الصافي ونحو مستجذرات بمعنى مرتفعات، هذا ايضا فيه لكن اخف لا شك من الاول. من قول امرئ القيس يصف شعر ابنك عمي الله يصلحه غدائره مستجذرات الى العلا تظل العقاصة في مثنى ومرسلي، غدائره المراد بالغدائر هنا ليس الشعر. قال مستجرات أي مرتفعات إلى العلا لا فوق، معنى أنه يريد أن شعرها طويل، تظل العقاص أي الخصلة من الشعر، قال العقاص لواحد من الشعر يقال عقاص، تظل العقاص في مثنى ومرسلي. الشاهد مستجرات لا شك أن فيه شيء من الصعوبة، مستجرات. قال ولا ضابط، انظروا بالله عليكم يا أخوان، هذا الذي قلنا أنه فيه ما فيه تحرير في المقدمة، انظر الآن يقول ولا ضابط لمعرفة الثقل والصعوبة سوى ذوق السليم، هذا الأشياء التي نبهنا. ومن قبل كان يقول بسبب إيش؟ كان حروف ذو ثقل موصي، هذا هو الصواب. والحس الصادق الناجمين عن النظر في كلام البلغاء وورثة أساليبهم، والحس الصادق هو نفس الذوق السليم. المراد من ذلك ما تقدم معنا في الكتاب الأول، قد عرفنا الذوق السليم في الكتاب الأول، معناه ملكة تحصل للإنسان لكثرة ممارسته لكتب الأدب ولقراءة الأشعار. طيب إذا هذا هو الشرط الأول انتهينا منه، واضح يا أخوان أليس كذلك؟ الشرط الثاني غرابة الغرابة، خلاصة من الغرابة. قال وأما ممكن أن يجعل هنا عنوان غرابة الاستعمال، هو الشرط الثاني لفصاحة الكلمة. قال وأما غرابة الاستعمال فهي كون الكلمة غير ظاهرة المعنى، نعم تحتاج أن تنظر المعاجم كما سيأتي، ولا مألوفة الاستعمال عند العرب الفصحاء، انظروا عند العرب الفصحاء. ولذلك قيد الدسوقي قال لا بالنسبة للمولدين، أما نحن أي كلمة ربما كلمة في القرآن كيف حتى تكون غريبة عندنا؟ إذن الاعتبار هو ما كان عليه العرب الفصحاء، لا بالنسبة نحن الآن في هذا الزمن، لا بالنسبة للمولدين. وإلا فلو قلنا بأن ولذلك قال الدسوقي قال وإلا خرج كثير من قصائد العرب عن الفصاحة، صحيح لو اعتبرنا الآن ما عليه المولدون لقلنا قصيدة من القيس ما نفهم منها شيء، نقول هذه ما هي فصيحة. وإلا خرج كثير من قصائد العرب عن الفصاحة، هذا حق. قال وأما غرابة الاستعمال فهي كون الكلمة غير ظاهرة المعنى ولا مألوفة الاستعمال العرب الفصحاء، ولهذا قال الجاحظ في البيان أو في البيان والتبيين قال وينبغي قال وينبغي ألا تكون الكلمة غريبة، وينبغي أن لا تكون الكلمة غريبة، كما أنه لا تكون سوقيا ولا ساقطا، هل يعني من الكلمات التي متبادلة الناس كله يستخدمونها؟ لا تكون كلمة، وهذا ما يستخدمها السوقيون، ولا أيضا تكون غريبة، تكون متوسطة. قال ولا مألوفة الاستماع عند العرب الفصحاء، لأن المعول عليه في ذلك استعمالهم، نعم، لأن المعول عليه في معرفة الغرابة استعمال العرب. قال والغرابة على قسمين، والغرابة قسمان، القسم الأول ما يجي حيرة السامع في فهم المعنى المقصود من الكلمة لترددها بين معنيين أكثر بلا قرينة. إذن القسم الأول من أقسام الغرابة، انظروا، ليست غرابة ذاتية ترجع إلى ذات الكلمة، لا، وإنما هي غرابة ترجع إلى السامع، ومعنى ذلك أن الكلمة باعتبارها ذاتها واضح المعنى، حيث معناها ما يحتاج إلى أن يضل معجز، لكن هذه الكلمة هي من الألفاظ المشتركة التي لها أكثر إيش من معنى في لغة العرب، كلفظ العين، فلفظ العين له أكثر معنى في لغة العرب، فإذا هذه الغرابة ليست يراجع إلى أصل إلى ذات اللفظ، وإنما يراجع إلى باعتبارها إلى يعني الكلمة باعتبار السامع، فإن السامع قد لا يفهم معنى المقصود من هذه الكلمة، لأن الكلمة تكون مشتركة، تكون مشتركة، فقد يكون معناها كذا، مثل العين يكون معناها كذا، يكون معناها الجسم، يكون معناها الذهب، يكون معناها العين الجارية، عين الباصرة، معاني كثيرة كما من الألفاظ، فهذه غرابة إذا تكون في أي شيء يا أخوان في الألفاظ المشتركة. والحق، تنبه هنا، الحق أنه إذا أمكن حمل الكلام على المعنيين لا يكون من باب، أو إذا أمكن، إذا أمكن حمل المعنيين، أو أريد في الكلام حمله أو استخدام أو صحة المعنيين كما ورد في القرآن، فإنه لا يقال هذه الكلمة ليست بصحيحة، وذلك في القرآن، فقول الله عز وجل مثلا والمطيرات بأنفسهن ثلاثة قروء، فالقرء قد يستعمل معنى إيش؟ كمعروف في اللغة الحيض يستعمل معنى إيش؟ الطهر، فهنا الآن يمكن حمل الكلام على المعنيين ليس كذلك، إذا هنا لا يقال أن هذه الكلمة هي غريبة. فيتأمل إذا أمكن حمله الكلمة على المعنيين مع صحة المقصود، فإنه لا يقال هنا أن الكلمة غريبة، وإنما الغرابة تكون في ماذا؟ إذا كان لا يمكن حملهما ويكون فيه تحير السامع، ما يدري السامع، ما يدري المراد به كذا والمراد به كذا، ما يدري، هنا يقال نعم الغرابة تصح، وإلا فإن كثيرا من الكلمات القرآنية تحتمل أكثر من معنى، ولذلك يقول المفسرون أنه يحمل على المعاني كلها، أليس كذلك؟ إذن ما يقال أن هذه الكلمة إذن غريبة بهذا الاعتبار، أو ما هي فصيحة بهذا الاعتبار، حتى ولو كانت المعاني متضادة. قال والغرابة قسمان، القسم الأول ما يجي حيرة السامع في فهم المعنى المقصود من الكلمة لترددها بين عنه أكثر بلا قرينة، أما إذا كان بقرينة هذا لا شك، كان سيأتي الكلام عليه فيما إذا كان بقرينة لا شك أنه لا يقل من باب الغرابة. قال وذلك في الألفاظ المشتركة كمسرج في قول ربا بن العجاج ومقلة وحاجبا مزججة وفاحما ومرسنا مسرجة. ويصف فرسه، يقول ومقلة، مقلة العين كما معلوم، وحاجبا مزججا، ومزججا أي مدققا مطولا، أي حاجب جميل، وفاحما، والفاحم معناه أن شعره أسود، ومرسنا مسرجا، مرسنا معنى اللمعان اللي يكون فيه مسرجا، هنا هذا اللفظ فيه إشكال مسرج، فما المراد بقوله مسرجا؟ الألفاظ الأخرى واضحة، فما المراد بقوله مسرجا؟ هنا تأتي وجه الغرابة. قال فلا يعلم ما أراد بقوله مسرجا، حتى اختلف أئمة اللغة في تخريجه في شرح كلامه، اختلفوا فيه، فمن قال سيذكره، فقال ابن دريد ومن أئمة اللغة يريد أن أنفه في الاستواء والدقة كسيف السريجي، إذن هذا يريد أن هذا وصف لأنفه، على هذا المعنى سيكون هذا وصفا لأنفه، ومعنى ذلك أن يريد أن أنفه في غاية الدقة في غاية الجمال، فلذلك قال يريد أن أنفه في الاستواء كسيف السريجي، هذا القول الأول. وقال ابن سيدة يريد أنه في البريق واللمعان كالسراج، انظر العام يقول أن المراد بذلك أن هذا الوصف في ضوئه وفي لمعانه حتى أنه يكون كالسراج.
قال فلهذا يحتار السامع في فهم المعنى المقصود لتردد الكلمة بين معنين بدون قرينة تعين المقصود منها. ماذا؟ نعم بدون قرينة تعين، نعم تعين المقصود منهما. تقول فشاهد الغرابة فيه، سريعا هذا، فشاهد الغرابة فيه هو في لفظة مسرجا للاختلاف في تخريجها، هو في لفظة مسرجا للاختلاف في تخريجها، للاختلاف في تخريجها. فاللفظة وشاهد الغرابة فيه هو في لفظة مسرجا للاختلاف في تخريجها، فهذا الشاهد يريده. فاللفظة إذا كانت على أكثر من معنى، فاللفظة إذا كان على أكثر من معنى واختلف في تحديد المعنى المراد منهما، واختلف في تحديد المعنى المراد منهما في موضعها فإنها تكتسب بذلك صفة الغرابة. هذا الشاهد، فإنها تكتسب واختلف، فاللفظة إذا كانت على أكثر من معنى واختلف في تحديد المراد منها فإنها تكتسب بذلك صفة الغرابة التي تنتقص من درجة فصاحتها، يعني ما تكون فصيحة. قال فليجري هذا التردد، وليجري أن مادة فعل تدل على مجرد نسبة شيء لشيء لا على نسبة تشبيهية، كانت الكلمة غير ظاهرة الدلالة على المعنى، معروف فعل تدل على أصل نسبة شيء لشيء، من أظهر معاني هذا الوزن، يقال وحدك ما تقدم نسبة الوحدانية إلى الله عز وجل، يقال صدق نسبة إلى التصديق، كذب هذا الوزن فعل يأتي للنسبة، هذا معلوم في شذ العرض وغيره. قال وأما القرينة فلا غرابة، أما مع وجود القرينة فلا غرابة، كلفظ عزر في قوله تعالى فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه، فإن مشترك بين التعظيم والإهانة، ولكن ذكر النصر أو ذكر، ولكن ذكر النصر قرينة على إرادة التعظيم. نعم هذا واضح إن شاء الله. نأخذ الثاني، تريدون العشاء؟ طيب. القسم الثاني ما يعاب استعمال الاحتياج إلى تبع اللغات وكثرة البحث والتفتيش في المعاجم، وهذا هي الغرابة الذاتية التي أشرنا إليها، بمعنى أن هذا الكلمة بذاتها ما هي واضحة، ما سنلع معناها إلا بعد التعب، ننظر للسان العرب ثم تهج العروس ثم ننظر المعاجم هذه حتى نعلم معناها، بداهة ما تعرف معنى الكلمة، هذا كما معلوم طبعا أيضا هذا عند أولئك الذين تعلموا العربية، أما نحن ربما كلمات واضحة جليا ما نعرف معناها، هذا عند الذين تعلموا الأدب وعرفوا كثيرا من لغة العرب كثيرا من مفرداتها، فهؤلاء ما يشكل عليه من الكلمات يعتبر أنها ما هي فصيحة. لماذا؟ لأنها غريبة، فالعرب إذا يحتاج إلى أن ينظر إلى المعجم، ينظر إلى القاموس، هذا يدل على أن هذه الكلمة ما هي فصيحة، غريبة، كيف تكون فصيحة؟ وهذا حق. سبب ذلك أن الفصاحة كما أشرنا إليها البلاغ، مع أن الإنسان يفهم مجرد ما يسمع من فيه المتكلم أن السامع يفهم هذا الكلام، لكن في هذه ما سيفهم، ويحتاج أولا ما يفهم معنى، يحتاج إلى أن يرجع إلى الكتب، هذا لا شك أنه توقف درجة الفصاحة. قال القسم الثاني ما يعاب استعمال الاحتياج إلى تبع اللغات وكثرة البحث والتفتيش في المعاجم وقواميس، مثل اللغة المطولة في نسخة، أظن ما فيش قواميس وقواميس، فيه قواميس بدون واو، ماذا عندكم بالواو وقواميس؟ ها جميعا عندكم بالواو وقواميس ولا تشيد المعاجم قواميس مثل اللغة المطولة، هكذا كأنه أحسن. لماذا؟ لأن قواميس اللغة تكون تفسير للمعاجم، انظر، والتفتيش في المعاجم ما هي هذه المعاجم؟ قواميس مثل اللغة المطولة، هذا معنى المعجم. ها ما في شرق بين المعاجم والقواميس؟ لا ما في شرق، فيكون تفسيرا، وإذا قيل هذا ما يكون عطف تراد، ما في إشكال، لكن كأن النسخة التي قواميس مثل اللغة يكون بين القوسين أظهر، الله أعلم. ها بدون الواو، أيها نعم قلت هكذا، بدون الواو أظهر، عندي الواو لكن بدون الواو أظهر. ما عنده قلم أحمر؟ أعطيكم. لا يصح إذا بعد في الترادف يصح، لكن لأجل أفضل نشير إليه. قال وقواميس مثل اللغة المطولة، وهذا أيضا على نوعين. المصنف ما قال هذا، هذا من زيادة لأجل فهمه. هذا على نوعين، النوع الأول نوع يوجد بعد بحث في كتب المعاجز، والنوع الثاني ما يوجد حتى لو تبحث في كتب العلم ما يوجد. نعوذ بالله من هذا، من أنت نفهمها؟ حتى لو تبحث في كتب المعاجز ما تجدها، حتى هم ينصون ترى. يعني ما هو معنى أن ما تجد الكلمة في المعاجم، تجد الكلمة في المعاجم في تاية تجدها، لكن يقول ابن منظور مثلا يقول هذه الكلمة لا ندري معناها، ما نعرفه، هكذا يقولون. هذه كلمة في غاية الغرابة، كلمة يقول فيها صاحب المعجم ما نعرفها، من أين تعرف بعدها؟ المشكلة استعمارها غلط، لا شك استعمارها غلط، وهي كلمات كثيرة تجد نصون عليها. صاحب الأسيمة من أحسن من نص على صاحب تاج العروس، نص يقول هذه الكلمة لم يعرف معناها، إن استخدمها العربي العربي الفلان وما يعرف معناها. ولأجل هذا يا أخوان قال بعض الناس من أصحاب الأزهر الذين كانوا في المجمع اللغوي، قالوا بعد هذا ما يليق باللغوي أن يقول أن اللغة واضعها الله سبحانه وتعالى. قالوا لا، إنما قال واضعهم الأعراب ينطقون الكلمة كما يريدون. قال هنا قال كيف لو كان قال واضعها مثلا العرف معانيها، وإنما أهل المعاجم مش تشكروا هذه الكلمات إلا لأنهم سمعوا عن عربي وما سألوا عنها، ما عرفوا معنى، قالوا الكلمة استعمال العربي الفلان ما ندري ما معناها. قالوا لو كانوا وضعوا العرب معنى، إذن فيدل على أن العرب هم العرب هم الذين اخترعوا هذه الكلمات. يعني أصولها يصعب، لكن باعتبار وزنها نعم لا شك أنهم قد يتصرفون فيها، هذا لهم. طيب قال أول النوع الأول، فمنه ما يعثر فيه على تفسير بعد كد وبحث، يعني بعد تعب بعد بحث تعبنا في المعاد وجدناها، نحو تكاكات بمعنى اجتمعتم من قول عيسى بن عمرو النحوي، ما لكم تكاكاتم علي كتكاكويكم على ذي جنة افرطوا عني. لا إله إلا الله، طبعا هذا كلام عجيب عربي، لكن الشاهد يقولون عيسى بن عمرو من أئمة النحو يقول كان مشهورا بتتبع الغرائب في اللغة، كان مشهورا بهذا، ولذلك كانت كلماته كلها من هذا الباب. أي كلمات غريبة جدا تتعجب منها، تقول حتى فيها ركاكة تراكيب، ما تقول أنها تراكيب عربية. انظر ما لك، يقول أنه سقط من فرسه فاجتمع الناس عليه، قال الشيخ سقط، فقال ما لكم تكاكأتم علي أي اجتمعتم علي كتكاكيب على ذي جنة أي اجتماعكم على رجل مجنون، فرقوا عنه صرفوا عنه تركوني، ليش أنتم كلكم حولي تركوني. الناس استغربوا من هذه الكلمات أكثر من استغرابي من سقوطه، استغرطوا سهل اللي سقط يسقط. قال الشهر الشهر. طيب قال نحو تكاكأتم بمعنى اجتمعتم من قول عيسى بن عمرو النحوي، ما لكم تكاكأتم علي كتكاكويكم على ذي جنة افرقوا عني. لا إله إلا الله، انصرفوا عني. ما معنى تكاكأتم؟ اجتمعتم. نعم حسن. قال ومعنى ونحو مش مخر في قول بشر بن عوانة يصف الأسد فخر مضرجا أي مرتفعا بدم كأني هدمت به بناء مش مخرة أي مرتفعة. واضح يصف الأسد مع أنه يريد أنه حارب الأسد حتى قتله، يقول فخر مضرجا أي خر وهو مرتفعا بدم كأني هدمت به، أريد مضرجا أي ملوثا بالدم، كأني هدمت به بناء مش مخرة. لا إله إلا الله، أي بناء مرتفعة. الشاهد مش مخرة، الشك هذا يعني في غرابة لكن ما هو بذلك، مش مخرة شيء ما معلومة، لكن مع أنها توجد في كتب المعاجم. البناء مش مخرة هذا معلوم، لا مرتفع الكلمة، لا ما أظن أنها بذلك في الغرابة. النوع الثاني من أنواع الغرابة، ومنه ما لم يعثر على تفسيره، ما أيوه ما وجد ما لم يعثر على تفسيره، نحو جهلنجع من قول أبي الهميسع من طمحة صميرها جهلنجعي لم ها ماذا لم يحظها الجدول بالتنوع. وابن الهميسع أعرابي مشهور، قال صاحب القاموس قال كان أبو الهميسع من أعراب مدين وكانوا لا يكادون يفهمون كلامه. ومن كلمات هذا، ولذلك تجد في القاموس هذه الكلمة لا توحد بالمجلس، تجد يقولون ذكروا جهلا ولم يفسروه، هكذا تجد في المعجم ما فسروا، ما أحد يعرف معناه. حد يعرف معناها، حتى صاحب لسان العرب من منظور التاج العرس كلهم يقولون هكذا، ما ذكروا أو لم يفسروا، وإن ذكر هذا العربي والله أعلم إيش مقصوده، الله أعلم إيش مقصوده. يعني بعضهم قد بالتكلف قد يقول أن ربما مقصود كذا وأن مركب كذا، لكن من حيث الأصل الذي نص عليه أئمة اللغة أنه ما يعلم معناها، مثل هذا لا شك أن في غاية الغرابة، واستعماله لا ينبغي، لا شك أن استعمال هذا لا ينبغي. الإنسان يستعمل كلمات لأجل أن تفهم، أما كلمات ما تفهم لماذا تستخدم؟ إذن هذا هو الشرط الثاني من شروط فصاحة الكلمة. الشرط الثالث مخالفة القياس، نأخذها واصل سهلة سهلة إن شاء الله، كلها تقدمت معنا ليس كذا، هذا من باب المراجعة ما تقدم، كل هذا ما في شيء ما تقدم معنا، إنما هذا إيضاح فقط، هذا أمثلة فقط زادا، لا ما في كبير شيء، تقسيمات بعضها. نعم قالوا أما مخالفة القياس، الشرط الثالث ما هو؟ مخالفة القياس صرفي. قالوا أما مخالفة القياس اللي قواعد أهل الصرف، فهو كون الكلمة شاذة غير خارجة غير جارية، نعم غير جارية على القانون الصرفي المستمد من كلام العرب، معلوم أنهم يقولون الكلمة فاعل يكون مضارعها كذا مجرها كذا ونحو ذلك، بأن تكون على خلاف ما ثبت فيه عن العرف العربي الصحيح. هذا إذن يقولون أن هذه الكلمة يقال ما هي فصيحة، لماذا؟ لأنها ما هي قياسية، فما كان شاذا ما يقال القياس، هذا ليس بصواب كما تقدم معنا. وقد نص أئمة الصرف كما تقدم معنا أن الكلمة قد تكون شاذة مع أنها فصيحة، ولو قلنا بهذه القاعدة لأخرجنا كثيرا من الكلمات القرآنية عن الفصاحة، وهذا لا يجوز البتة. تقدم معنا هذا في البلاغة ليس كذلك؟ تقدم في البلاغة في القراءات أيحسب كثيرة، هذا كله شاذ، يعني فيه من أحسن مع غيرته حتى نعم بإيسه له بسهلة. قال مثل أجل في قول ابن نجم، مثل أجل الصواب عندما هو حرفان متماثلان اجتمع، ما هو الصواب فيه؟ الإبغام، قال أجل هنا قال أجلالي، انظر قال مثل أجل في قول أبي النجم الحمد لله العلي الأجلالي الواحد الفرد القديم الأول، هكذا عندكم الواحد الفرد القديم الأول كلكم الواحد الفرد، لأنه في بعض نص غير هذا، الواحد الفرد القديم الأول الشاهد الأجلالي، فإن القياس الأجل بالإضغام ولا مصوغ لفكه، هكذا عندكم ولا مصوغ لفكه، وكقطع همزة وصلي اثنين همزة وصلها معلوم وصل اثنين، في قول جميل بثينة أليس كذلك؟
يعني ضرورة
ضرورة
شعرية،
يعني أنه بمعنى ينكسر الوزن لو جعله همز وسط ينكسر الوزن به، كيف قال ضرورة شعرية؟ ضرورة شعرية ما ينكسر به الوزن، ما كان من ضرورة شعرية لا شك أنه ما يكون فيه كبير شيء، وكقطع مع أن حتى نعمهم يحكمون على أبيات ما في ضرورة شيء أنها بعدم الفصاحة الأدباء، ما ينظر إلى ضرورة شعرية، هذا يكون لأولئك ضرورة شعرية ما معتبر إلا عند أصحاب الأوزان، أما أهل الأدب يعتبرون هذه ضرورة شعرية، أهم شيء الكريم يقول ما هي فصيحة. قال ألا لا أرى اثنين يحسن شيمة على حدثان الدهر مني ومن جملي، مراد بالجمل هنا فرس، الفرس. ألا لا أرى اثنين أحسن شيمة على حزان، يعني يثني على نفسي وعلى فرسي، يقول ما تجد أحسن خلقا على نوائب الدار مصائب الدار إلا أنا وفرسي، شاهد منه اثنين. المصنف انظروا هذا من التناقض الذي قلنا حصل عدد، انظروا ماذا قال، ويستدنى من ذلك ما ثبت استعمال لدى العرب مخالف القياس لكنه فصيح، كيف هذا؟ يعني هذا السطر الآن يلغي شرطية هذا الشرط من أساسه، ويستثنى من ذلك ما ثبت لدى العرب، لأنه تنبلي يلغي ماذا؟ لأن ما لم استعماله لدى العرب ما يقال كلمة فصيحة غير فصيحة، يقال كلمة هذه مهملة ما هي عربية أصلا، فقول الآن لا تظن هذا الاستثناء، هذا استثناء من باب اللغو في الكلام، ما يمكن أن يكون صحيحا، لماذا؟ لأن الكلمة الفصيحة وعد سواء كان فصيحة وغير فصيحة فكلاهما استعمل في لغة العرب وليس كذلك في كلا استعمل في لغة العرب. أما الذي استعمل في لغة العرب قال هذه كلمة غريبة وهذه كلمة يسمون دخيلة ونحو هذا معروفة هذه ما تكون أصلا من لغة العرب كلمة عجيبة دخيلة تكون من هذا ما لم يثبت استعماله ما رجل ما يقال أن كلمة عرب هذه قال كلمة دخيلة وتوجد في المعاجم وتوجد فيها الكلمات الدخيلة في المعاجم لكن إذا قول ما تجد لدى العرب إذا ما تجد لدى العرب يقال فصيح ولا ما يقال فصيح إذن إذا قيل هذا فمعنى ذلك إلغاء إيش يا أخوان هذا الشرط من أصله كيف يعتبر هذا الشرط بعد هذا هذا الاستثناء من باب اللو أن يقول ما ثبت الإسلام طيب أصلا ما لم يثبت الإسلام ما يقال فصيح ولا غير فصيح هنا يقال هذه كلمة دخيلة ما نقل عن العرب استعمالها تكون كلمة دخيلة عجمية دخيلة ولذلك قال بهاء الدين السبكي كما نقل عنه السيوطي في المزهر قال نحن لا نسلم أن مخالفة القياس تخلف الفصاحة قال نحن لا نسلم أن مخالفة القياس تخل بالفصاحة لكثرة ما ورد في القرآن لكثرة ما ورد في القرآن من كلمات شاذة يا أخوان كثيرة جدا كلمات القرآن شاذة كثيرة جدا وهل يمكن أن يقول عاقل أن هذه كلمة هي فصيحة كلمة وقعت في القرآن هي فصيحة كيف هذا أي كلمة وقعت في القرآن بجميع قراءاتها فهي في غاية في أعلى درجة الفصاحة جميع قراءاتها وعند قوله ويستثنى من ذلك تقول وكيف يكون الاستثناء مع أنه وجد فيه العلة إلا لإلغاء هذا الشرط من أصله إلا لإلغاء هذا الشرط من أصله أما اعتبار هذا الشرط أصله فلا فائدة بقوله ثبت ما لم يثبت ما يكون عربيا أصلا طيب نواصل لهذا لم يخرج عن فصاحة لفظتا المشرق والمغرب نعم لماذا لورود ما في القرآن أليس كذلك عند الصرفين هذه الكلمات ما يقياس أليس كذلك المشرق والمغرب فيكون أصله المشرق والمغرب بكسر الراء والقياس فتحوهما فيهما وكذلك لفظتا المدن المنخل من الكلمات التي ذكرها صاحب اللامية في آخر اسم الآلة يا إخوان في آخر لامية العرب في آخر لامية الأفعال آخر الكلمات المدن المنخل والمنخل والقياس فيهما مفعل المدهن هكذا بكسر ميم وفتح العين وكذا نحو قول معاويرة والقياس عارة لتحرك الواو وانفتاح ما قبلها أما هذا غلط المثال الأخير غلط لأن عورة لا يكون قياس وعارة هل يكون قياس وعارة يا أخوان لماذا لأن التحرك لأن هذا أريد الانقلاب يشترط فيه شروط أليس كذلك اشترط فيه شروط من ذلك أن لا يحصل به لبس أليس كذلك في فتح الودود إذا مثل هذا ما يقال أن هذه الكلمة أصلا هذه قياسية ما يقال هذه شاذة أصلا حتى ذكر عورة هنا غلط لأنه أراد هنا ذكر كلمات الشاذة عورة ما هي شاذة على أصلها ليس القياس يكون عارة لأن عارة لها معنى عورة لها معنى آخر أليس كذلك عورة لها معنى وعارة لها معنى آخر أليس كذلك ما كان من هذا الباب لا يجوز قلبه معروف في الصرف أليس كذلك طيب انتهينا من هذا الشر بقي لنا شرط واحد نكمل يا أخوان قال وأما الكراهة في السمع تقول انتقد الخطيب في الإيضاح انتقد الخطيب القزويني رحمه الله في الإيضاح ليس في التلخيص لأن الكتاب أجمل من التلخيص والإيضاح والإيضاح أكبر مجلدين تلخيص صغير انتقد الخطيب في الإيضاح اشتراط هذا الشرط وقال فيه نظر اشتراط هذا الشرط وقال فيه نظر قال عبد المعال الصعيدي ومن أئمة البلاغة تعليقا على قول الخطيب قال وجه النظر قال عبد المعال الصعيدي تعليقا على قول الخطيب قال وجه النظر أن الكراهة لا تكون إلا من تنافر حروف الكلمة كما شرنا إليه قبل الخطيب قال فيه نظر ومشى جاء إليه الشارح قال وجه النظر أن الكراهة لا تكون إلا من تنافر حروف الكلمة أو غرابتها وجه النظر أن الكراهة لا تكون إلا من تنافر حروف الكلمة أو غرابتها فليست شيئا آخر غيرهما، فليست شيئا آخر غيرهما. بغية الإيضاح المجلد الأول 15 إلى ما بعده، بغية الإيضاح المجلد الأول 15 إلى ما بعده. فمعنى ذلك إذا هذا الشرط يحتاج لهذا الباب يا أخوان زيادة، فإنه يدخل في إما في الغرابة ويدخل فيها في التنوع، ودخوله في تناف الحروف أظهر، لأن الكلمات التي تتناح الإنسان يصعب المتكلم يصعب النطق بها، لما يصعب النطق بها ويصعب عليه، وكذلك السامع ينبو عنها مباشرة يكره سماع هذه الكلمات. قال وأما الكراهة في السمع فهو كون الكلمة وحشية تألفها الطباع وتمجها الأسماع وتنبو عنه، كما وتنبو عنه يكره، كما ينبو عن أسماع الأصوات المنكرة. نتقدم عن أن اللفظ من قبيل الأصوات في البلاغة الواضحة، لأن اللفظ من قبيل الأصوات كالجرشي أو كالجرشة، عندنا غلط، إيش عندكم يا أخوان ضبط؟ وفتح الشاء الشين الجرشة هكذا فعل لا يأتي، ها ما في شيء يكون هكذا، ها الجيم والراء مكسورين والشين يكون مفتوح، أي يكون الجرشة الجرشة، ها لا 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 ما لها محل، لا ما لها محل، ها ها طيب ما فيش نسخة مضبوطة، ها عندنا الشين كثر عندي، وأنا الذي أعرفه أن الشين يكون مفتوحا، إيش عندك أنت؟ جرشة صح؟ هذا يا أخوان، ها أي جرشة يعني بكسر الجيم والراء مع فتح الشين، جرشة هذا الذي أعرفه، ولا أنا عندي هكذا جرشي بكسر الشين والياء، لا لا لأن يذكرون كلمة فعل لا تأتي هكذا كانوا يذكرونها. إيش النسخة التي عندك؟ كنا ننظر، ها لكن جعل لي فتحة، نعم جرشة أهم شيء أن الشين يكون مكسر، هذا اللي أريده، نعم أهم شيء عندي مكسر، وعندك أيضا كسر عجيب يا أخي مكسورة لماذا؟ عجيب ما وصي يا أخوان الصواب الجرش الجرشة هكذا الجرشة، حتى يكون فيها الكراهة في السامع، الإنسان تعرف لما يسمع يقول إيش هذا؟ كالجرشة لنفسي في قول أبي الطيب المتنبي يمدح سيف الدولة، مبارك الاسم أغر اللقب كريم الجرشة شريف النسب، انظر كيف هكذا صح؟ نعم عندي مكسور الشين مكسور، عندي إيش؟ مكسور؟ أوه صحيح جرشة يا أخوان راجع المعاجم، ها مفتوح صح هذا الصواب، نعم مفتوح جرشة عندي مكسور وأنا مستغرب هذا، لا مفتوح يا أخوان، إن شاء الله تراجع كتب المعاجم وديوان أبي الطيب أيضا. وملخص القول إن فصاحة الكلمة تكون بسلامتها من تنافر الحروف ومن الغرام مخالفة القياس والابتذال والضعف، الابتذال والضعف ما ذكره من الشروط قبله، وهذا من عدم التحلل يقع في الكتاب أيضا، الابتذال والضعف ما ذكره قبله أليس كذلك؟ هذا زيادة، وهذا قد أنكره السيوط رحمه الله هذا الشرط أيضا، هذا شرط سادس ذكره بعضهم أنكره السيوط رحمه الله في المزهر الذي يجي يرجع صفحة مزهر في علم اللغة صفحة 159، قال عد بعضهم من شروط الفصاحة لا تقول كلمة مبتذلة، قال هذا ليس بصواب، فإذا لصق بالكلمة عين من هذه العلم السابق وجب نبذها واطراحها. اليوم نكتفي هنا، وكلها من باب المراجعة شيئا ما متعب، وإلا المفروض أن نقرأ أكثر، لكن شوية من متعب إلى هنا،
ما جاء مكرهون
صحيح أيضا يكون متعب إلى هنا، بارك الله فيك، إن شاء الله أهم شيء يكون واضح، واضح صح؟ ما هي معنى هذا؟ ما هي موجود عندنا هذا؟
جائز. أخذنا قليل صح
الأخوات عدو غاوس نفسهم لكم قبل رمضان
والله الله أعلم لكن يسير في الإنفو إن شاء الله
لكم منا قبل رمضان
ها؟
الثانية غني لكم منا قبل رمضان
لا إن شاء الله سنكمل إذا 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 ما إذا مثلا لم نكمل قبل رمضان سهل قبل رمضان سنجعله الأيام كاملة إذا انتهينا من بعض الدور سنجعله في الأيام سهل قبل رمضان يعني أواخر شعبان كذا ثم الناس
يقولون سبحان الله
من يقطع ومن يبقى سبحان الله صحيح الله أعلم بالضبط يعني إذا إذا أردتم أن نكمل إن شاء الله نجعله في شعبان كذا أيام الخمسة ها
الوقت
اللي صار مثل سنة الماضية نجعل بعض الظهور كذا حتى نتخلص منها جزاكم الله خير
يرحمنا
هذا عادل